بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى، هو أهل الحمد والثناء، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد في الأولى والآخرة. نحمده جل وعلا، هو أهل الحمد والثناء، ونصلي ونسلم على خير خلق الله وخاتم رسل الله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين والدعاة. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يوفقنا للحق والصواب، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه وحب كل من يقربنا إلى حبه، وأن يلزمنا طاعته، وأن يقينا ويسلمنا من معاصيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحمد الله جل وعلا على تجدد هذا اللقاء، وموعدنا فيه مع الدرس 35 بعد 100 الأولى، وعنوان هذا الدرس قمم ورجال. ونحن في هذه الأعصر قد ضعف في الغالب إيماننا، ووهت في الأكثر عزائمنا، وتخلخلت عند الكثيرين العزائم، وصار الناس إلا من رحم الله يرضون بالأقل الأدنى ويتركون الأكثر الأعلى، لأنهم إما قد شغلوا بتفاسف الأمور وتوافهها، وإما أنهم لم يجدوا على الطريق قدوات تشعل قلوبهم حماسة وتذكي في نفوسهم الغيرة للمبادرة إلى ميادين الخير والسباق إلى قمم العلاء والرفعة وذرى المجد والعز التي تسنمها أسلافنا رحمة الله عليهم أجمعين. وفي هذا المقام نطوف في صفحات التاريخ وفي تراجم الرجال، لنقف على بعض سير القوم الذين بلغوا الذرى في معالي الأمور ومهماتها، ونالوا قصب الصدق في ميادين الخير وطرقاتها. من أولئك الأسلاف الذين سجل التاريخ وقائع حياتهم وكلماتهم بإعداد من ذهب على صفحات من نور، ذلك أنهم أثمر إيمانهم وأزهر إسلامهم، فجاءت في سيرتهم تلك المعاني العظيمة والمواقف الكريمة والعلو والرفعة الذي ارتقوا به قمما كثيرة في الإيمان والإخلاص والصبر والجهاد والإنفاق وحفظ الأوقات والثبات ونحو ذلك من الأمور الكثيرة. فلعلنا أن نعرج على بعض هذه القمم ونقف مع بعض رجالاتها، لننظر في هذه القمم والسير ما لعله يحيي قلوبنا ويهيج إلى مثل هذه المعالي نفوسنا، ولعلها أيضا قصص وسير تحسن في نفوسنا وتبقى وتخلد في عقولنا، فنثيرها في مجالسنا ونذكرها لأحبابنا ونعلمها ونلقنها لأبنائنا، بدلا من أن تكون القمم اليوم هي القمم التافهة الدنية الرخيصة والتي نستمع ونقرأ في أحايين كثيرة عنها، فإذا بقمة للفن وقمة لكذا وقمة لكذا، وتنصرف الأذهان إلى من شغل هذه القمة ومن هو الذي سيخلف صاحب هذه القمة في قمته، وكلها ليس لها من القمم أصل ولا وصل ولا سبب ولا نسب، وإنما هي الموازين التي انعكست والقيم التي ارتكست والأهواء التي استحكمت في الناس وشاعت في مجتمعات كثير من المسلمين، نسأل الله عز وجل السلامة منها. وكنت تصفحت كثيرا في كتب مختلفة من كتب التراجم، بعضها عام وبعضها خاص في مواضيع بعينها، وكلما قرأت كلما وجدت أن البحر يمتد وأن الأمواج المتلاطمة كثيرة وأن مثل هذه السير كبحر لا ساحل له ولا قعر له، وأن من أراد أن يعيش في سير السابقين لينظر إلى تراثهم وأمجادهم فإنه ينقضي عمره دون أن يحيط بشيء يثير مما خطروه وخلدوه من المآثر العظيمة. ولذا سنمضي مع هذه السير والقمم والرجال على غير نسق ولا نوع من الضبط أو الترتيب فيها، وإنما نمضي مع بعض القمم وبعض رجالاتها ثم نخلص إلى غيرها حتى ننتفع، وليس فيما سأذكره مجال كبير للتعليق، فإن مثل هذه القصص فيها من العبرة والعبرة ما يغني عن كثرة التعليق عليها. وأول قمة نشرف عليها قمة الإخلاص والتجرد بالله سبحانه وتعالى، التي هي من أزكى ثمار الإيمان ومن أدل دلائل صدق التوحيد لله سبحانه وتعالى ومن أرجى أعمال العباد في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فكم كان أولئك القوم يسرون بأعمالهم ويتجردون فيها لوجه الله الكريم ولا يسمحون أن تخالط نفوسهم شيء من العزمات أو الهمم أو المقاصد التي تصرفهم عن وجه الله عز وجل، ولا يدعون إلى العجب بأعمالهم إلى نفوسهم طريقا، وكما قلت يضيق المقام عن ذكر مآثر أولئك القوم. فهذا جعفر بن برقان يقول: بلغني عن يونس بن عبيد فضل وصلاح وتقوى وورع، فكتب إليه قائلا: يا أخي بلغني عنك فضل وصلاح فأحببت أن أكتب إليك، فاكتب إلي بما أنت عليه، يعني اكتب عن حالك وعن أعمالك حتى أنتفع بها. فقال له يونس في كتابه ورده عليه: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه، وأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لهم وتكره لهم ما أن تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذلك بعيد. ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار الشديد الحر بالهواجر أيسر عليها من ترك ذكرهم، فهذا أمري يا أخي والسلام. فهو يبين له أنه ما زال في مجاهدة نفسه في ترك الأمور التي يخرج بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا علي بن الحسين كان يتخفى في ظلمات الليالي ويخرج حاملا على ظهره بعض الأقواس والأرزاق فيتفقد بها فقراء المدينة، فيطرق عليهم أبوابهم بالليل فيضع عندهم ما يتيسر من صدقته ثم يختفي لا يعلم أحد بشأنه. فلما مات وانقطع هذا العمل الذي كان يتحدث الناس به عرفوا أنه من صنيعه رحمه الله ورضي الله عنه. وهكذا كانوا يفعلون الأعمال الصالحة التي لا يقدر عليها إلا النادر من الناس، ثم هم مع ذلك يتخفؤون بها ويسرون بها. وهذا ابن المبارك إمام عظيم من أئمة التابعين، معروف كان يحج عاما ويغزو عاما وينفق على طلبة العلم الأموال الطائلة. قال محمد بن المثنى: حدثنا عبد الله بن سنان قال: كنت مع ابن المبارك ومعتمر بن سليمان بطرطوس، فصاح الناس النفير أي جاء وقت الجهاد، فخرج ابن المبارك والناس، فلما اصطف الجمعان خرج رومي فطلب البراج، فخرج إليه رجل من المؤمنين فقتله، ثم طلب البراج فخرج إليه ثاني ثم ثالث حتى قتل 6 من المسلمين. فالتفت إلي ابن المبارك فقال: يا فلان، إن قتلت فافعل كذا وكذا، يعني يوصي. ثم حرك دابته بعد أن تخفى وبرز للعلي أي الذي كان من الروم، فقاتله ساعة ثم قتله، ثم طلب المبارزة فخرج له عز آخر من الروم فقتله حتى قتل 6 منهم، ثم طلب البراز فخافوا منه فضرب دابته وطرد بين الصفين ثم غاب فلم نشعر بشيء. ثم إلى به يقول في الموضع الذي كان، فقال لي: يا عبد الله، لئن حدثت بهذا أحدا وأنا حي، فذكر كلمة أي من الوعيد الشديد، لأنه كان قد اضطر أن يشير إليه إشارة: إن قتلت فافعل كذا وكذا. وهذا محمد بن كعب القرظي يروي لنا رواية عجيبة فريدة عن رجل أغفل التاريخ ذكر اسمه، لأنه كان من الأتقياء الأحياء. قال: أصاب الناس في المدينة قحط فخرجوا يستسقون فلم يسقوا، قال: فكنت متوسدا متكئا على ساريتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الناس وعليه متجر بإزار وعلى كتفه آخر، فطرح رداءه ثم جعل يدعو، فاستمعت إليه فقال: يا رب، إن أهل مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم استسقوك فلم تسقهم، فأقسمت عليك يا رب إلا سقيتهم. فقال أي محمد بن كعب: قلت مجنون هذا الذي يقسم على الله عز وجل؟ قال: فما لبثت أن سمعت صوت الرعد ثم غشي الناس المطر، ثم إذا بالرجل يحمد الله عز وجل ويقول: من أنا حتى تجيب دعوتي؟ قال: ثم انتصب إلى ساريته فقام يصلي، فلما خشي الصبح ركع وأوتر، ثم دخل في غمار الناس فصلى الصبح، فخرجت وراءه فإذا به يرفع ثوبه أي من كثرة الماء في الطرقات من المطر الذي أكرم الله عز وجل به العباد، فرفعت ثوبي وتبعته، ثم خفي علي فلم أعرف موضعه. فلما كانت الليلة الثانية كنت متوسدا ساريتي في المسجد، فجاء الرجل فعرفته فقام فصلى، فبقي حتى إذا خشي الصبح ركع وأوتر، ثم دخل في غمار الناس فصلى الصبح، فتبعته حتى دخل دارا من دور المدينة فعرفتها وعلمتها. ثم جئت في اليوم الذي صباح اليوم فإذا بالرجل إسكافي يعني يصنع الأحذية ويصلحها، فجئت فسلمت عليه فعرفني فقال: هل لك من نعل فأصلحها؟ فنظرت إليه فقلت: ألست صاحبي البارحة والتي قبلها؟ فغضب إليه علي وقال: إليك عني. ثم مضى ودخل داره، فذهبت عنه، فانتظرته الثالثة أي الليلة الثالثة فلم يحضر، فذهبت إليه في اليوم الذي يليه فما وجدت له أثرا في بيته. فقال لي بعض من حوله: ما صنعت بالرجل؟ قلت: أي شيء كان منه؟ قال: ما لبث بعد أن كلمته حتى دخل فجعل ما عنده من جلد وما عنده من متاع، فخرج فلم نعلم به ولم نر له أثر ولم نر له أثرا. فكذلك كان أولئك القوم في شدة إخلاصهم لله سبحانه وتعالى وتوقيهم وطلبهم لأن يكون عملهم لوجه الله جل وعلا. ولذلك كانت في هذا لهم خير عجيبة عظيمة. من ذلك أن مسلمة بن عبد الملك جاء وسأل عن حسن أهل البصرة، الحسن البصري، سأل عنه خالد بن صفوان، فقال له خالد في وصف الحسن: أصلحك الله، أخبرك عنه بعلم أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه وأعلم من قبلي به، يعني أنا أعرف الناس به، فأي شيء وصف به خالد الحسن رحمه الله؟ قال: أشبه الناس سريرة بعلانية، وأشبهه قولا بفعل، إن قعد على أمر قام به، وإن قام على أمر قعد عليه، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له. رأيته مستغنيا عن الناس، ورأيت الناس محتاجين إليه. فقال له مسلمة: حسبك، كيف يضل قوم هذا فيهم، كيف يضل قوم هذا فيهم. ومن عبر هذه المقالة أن مما أصابنا قلة القدوات الذين يتأسى بهم الناس ويكونون في القوم كالقلوب النابضة الحية، تبث الحياة في الناس وتعيد إليهم ما سلف من قوة إيمانهم وصدق يقينهم وثبات أقدامهم ولجوئهم إلى ربهم وافتقارهم إلى بارئهم سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم أن هشام الدستوائي وهو من العلماء قال: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط لأطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. من شدة الإخلاص كانوا ينكرون على أنفسهم، فقال: إني لا أستطيع أن أقول إني مضيت لطلب الحديث أبتغي بذلك وجه الله. فعلق الذهبي على هذا تعليقا ذكر فيه من أصناف الناس الذين يخوضون ميدان العلم أصنافا كثيرة ليس لها في الإخلاص حظ ولا نصيب. فقال الذهبي: والله ولا أنا، أي ولا أنا أستطيع أن أقول إني أخلص لله عز وجل في هذا. وقد كانوا مخلصين، لكنهم من شدة إخلاصهم لم يكونوا يجزمون بإخلاصهم. فقال: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق. وكما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. ثم قال الذهبي في أصناف من خلفهم ومن جاء بعدهم، قال: ونرى من لم يطلب العلم لله، قال: ونرى هذا الضرب لم يستضيعوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله بعلمه بل ركب الحيل وأفسد الرخص وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم افترى عن الله ووضع عن أحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نذر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همدا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحح ما يريده ولا يقدره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا بعالم ولا رأيت عالما. وكان الذهبي يقول هذا وهو في منتصف القرن الثامن الهجري تقريبا، فكيف بمن جاء بعده في أعصرنا هذه؟ نسأل الله عز وجل السلامة. وكما قلت فإن الأبواب كثيرة في مثل هذا الباب. ومما يؤيد هذا مقالات الأئمة كما قال بعض السلف لما سئل ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن كلامنا لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. وهكذا تجد أن الإنسان يتأمل في سير أولئك القوم فيرى مثل هذه المواقف العظيمة الجليلة التي تدل على مثل هذا الباب العظيم من أبواب الخير. وإذا تأملت قمة أخرى وبابا آخر من الأبواب العظيمة التي افتقدناها وغابت عن حياتنا إلا من رحم الله، وهي أمر الخشية لله عز وجل وأمر الخوف منه سبحانه وتعالى، الذي أقض مضاجع أسلافنا وأجرى مدامعهم حتى خدت على وجوههم أخاديد واسودت منها وجوههم، وجعلهم على خوف دائم وتذكر مستمر لله عز وجل وللآخرة، حتى إن المرء ليعجب مما كانوا عليه من الخوف ومن الخشية رغم ما كانوا عليه من العلم والإيمان. وهكذا لا يزيد الإيمان المرء إلا خشية لله عز وجل، لا تزيد الغفلة المرء إلا بعدا عن الخشية وركونا إلى قسوة القلب عياذا بالله عز وجل. هذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوية أحاديثه الشهير. لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود المهبط منها إلى الجنة أو النار. قال بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الإمام أحمد قيل له كيف أصبحت؟ قال كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة. فحينئذ لا بد أن ينزعج القلب وأن يكون أقرب إلى الخوف والخشية من الله عز وجل إذا استحضر ذلك وتأمله وكان ذاكرا له متأملا فيه. وهذه قصة فيها نموذج وقمة من قمم الخشية والبكاء من الله، من خشية الله عز وجل، وفيها بيان التأثير الذي يكون لأولئك الذين ملئت قلوبهم خوفا وخشية ودرفت عيونهم دمعا سخينا من خشية الله عز وجل. هذا مخول يقول جاءني بهيم العجبي يوما فقال لي تعلم لي رجلا من جيرانك أو إخوانك يريد الحج ترضاه يرافقني، يريد مرافقا له ليكون معه في رحلة الحج، وقد كان السفر في تلك الأيام كما نعلم طويلا. قال نعم، فذهبت إلى رجل من الحي له صلاح ودين فجمعت بينهما واتفق على المرافقة، ثم إنه رجع وقال كيف لي أن أرافق هذا؟ قال وما له؟ قال إنه كثير البكاء، فدهشت أنه طويل البكاء لا يكاد يفتر، فهذا ينغص علينا العيش سفرنا كله. قال قلت ويحك، إنما يكون البكاء أحيانا عند تذكر، يرق قلب الرجل فيبكي الرجل، أو ما تبكي أنت أحيانا؟ قال بلى، ولكنه قد بلغني أنه عنه أمر عظيم جدا من كثرة بكائه. قال قلت اسحبه فلعلك أن تنتفع به. قلت أستخير الله. فلما كان اليوم الذي أراد أن يخرج فيه وتهيأ، جلس بهيم في ظل حائط فوضع يده تحت لحيته وجعلت دموعه تسيل على خديه ثم على لحيته ثم على صدره حتى والله رأيت دموعه على الأرض. قال فقال لي صاحبي يا مخور قد ابتدع صاحبك، ليس هذا لي برفيق. قال قلت ارفق لعله تذكر عياله ومفارقته إياه. ولما سمعهم قال والله ما هو بذاك، وما هو إلا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة، وعلى خوفه بالنحي. قال يقول صاحبي: ويا أخي والله ما هي بأول عداوتك لي وبغضك إياي، ما لي ولهذا، إنما كان ينبغي أن ترافق بينه وبين داود الطائي وسلام أبو الأحوص حتى يبكي بعضهم إلى بعض حتى يشتفوا أو يموتوا جميعا. قال: فلم أزل أرفق به وأقول: ويحك، لعلها خير سفرة تسافرها، حتى مضيا جميعا. وقال: وكان طويل الحج رجلا صالحا، إلا أنه كان رجلا تاجرا إلى آخره. فلما رجع من الحج جئت أسلم على داري، فقال لي الذي رافق العجلي: جزاك الله يا أخي عني خير الجزاء، ما ظننت أن في هذا الخلق مثل أبي بكر العجلي، كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معدم وأنا موسى، ويتفضل علي في الخدمة وأنا شاب قوي وهو شيخ ضعيف، ويطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم. قال: فقلت: فكيف كان أمرك معه في الذي كنت تكره من طويل بكائه؟ قال: ألفت والله ذلك البكاء وسر قلبي حتى كنت أساعده عليه، حتى تأذى بنا أهل الرفقة الذين كانوا معه في القافلة. قال: ثم والله ألفوا ذلك، فجعلوا إذا سمعونا نبكي بكوا، وجعل بعضهم يقول لبعض: ما الذي جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد؟ قال: فجعلوا والله يبكون ونبكي. فكان هذا من آثار أولئك القوم وما كانوا عليه في مثل هذه السير العظيمة الجليلة التي كانوا فيها، والأمر في هذا كما أسلفنا يطول، وقد كان أسلافنا من الأئمة والعلماء والعباد والزهاد عندهم من الأمر ما يضيق عن ذكره في مثل ما يضيق المقام عن ذكره في مثل هذه العجالة. ثم نطوف أيضا بباب آخر من الأبواب الجليلة في حياة أسلافنا وفي القمم التي ارتقوا عليها، ومن هذا الحفاظ على الوقت. والوقت أشرف ما علمت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. عندما ننظر إلى سير أسلافنا رحمهم الله نجد أن الأمر في هذا عجيب غاية العجب، ونرى في سيرهم ما لعل بعض الناس ينكره ويعده من المستحيل أو من الغرائب التي لا تصدق أو مما يذكر على سبيل المبالغة، ولم يكن من ذلك شيء، ولكن القوم كانوا أهل جد وعمل كما كانوا أهل إخلاص وورع وخشية، ومن ثم كانوا يشمرون عن سائر الجد في حفظ الوقت وفي طلب العلم وفي الأخذ بأسباب العبادة والطاعة لله عز وجل، حتى جعلوا أوقاتهم كلها مشغولة بالخير والطاعة، ويجد المرء في ذلك عجبا في سير أولئك القوم. من ذلك ما روي عن بقي بن مخلد صاحب القرطبي صاحب المسند الشهير الذي كان من أصحاب الإمام أحمد وأخذ عنه الحديث، يقول عنه حفيده: في ترتيب يومه وفي عمله وعبادته واستثمار وقته، يقول: كان جدي قد قسم أيامه على أعمال البر، وكان إذا صلى الصبح قرأ حفظه من القرآن في المصحف سدس القرآن، وكان أيضا يختم القرآن في الصلاة في كل يوم وليلة، ويخرج كل ليلة في الثلث الأخير إلى مسجده فيختم قربا انصداع الفجر، وكان يصلي بعد حفظه من المصحف صلاة طويلة جدا، ثم ينقلب إلى داره أي بعد ورد الصباح الطويل، وقد اجتمع في مسجده الطلبة فيجدد الوضوء ويخرج إليهم أي ليعلمهم ويحدثهم، فإذا انقضت الدول صار إلى صومعة المسجد فيصلي إلى الظهر، ثم يكون هو المبتدئ بالأذان، ثم يهبط ثم يسمع إلى العصر، يعني يحدث الطلبة إلى العصر ويصلي ويسمع أي إلى ما بعد العصر بعد الصلاة، وربما خرج في بقية النهار فيقعد بين القبور يبكي ويعتذر، فإذا غربت الشمس أتى مسجده ثم يصلي ويرجع إلى بيته فيفطر، وكان يفرض الصوم إلا يوم الجمعة، ويخرج إلى المسجد فيخرج إليه جيرانهم فيتكلم معهم في دينهم ودنياهم، ثم يصلي العشاء ويدخل بيته فيحدث أهله، ثم ينام نومة قد أخذتها نفسه، ثم يقوم هذا دأبه إلى أن توفي. وكان جلدا قويا على المشي، قد مشى مع ضعيف في مظلمة إلى إشبيلية، ومشى مع آخر إلى إلجيريا، ومشى مع امرأة ضعيفة إلى جياد وهو من أهالي قرطبة. فهذا شأن أو يوم عملي من أيام أسلافنا رحمة الله عليهم. وهذا شأن آخر لعبد الغني، الإمام عبد الغني المقدسي، في شأن أوقاته قال الذهبي في ترجمته: كان لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، فإنه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن، وربما أقرأ شيئا من الحديث تلقينا، ثم يقوم ويتوضأ ويصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر، وينام نومة ثم يصلي الظهر، ويشتغل إما بالتسميع أو النفخ أي كتابة العلم إلى المغرب، فإن كان صائما أفطر، وإلا صلى من المغرب إلى العشاء، ويصلي العشاء وينام إلى نصف الليل ثم أو بعده، ثم قام كأن إنسانا يوقظه ويصلي لحظة، ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، ربما توضأ 7 مرات أو 8 أو 8 في الليل، وقال: ما تطيب للصلاة إلا ما دامت أعضائي رقبة، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، وهذا دأبه. وقال عنه ابن أخته قال: كان الحافظ جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر. وهكذا أيضا نرى هذه السيرة والتراجم تتوالى. فهذا ابن عساكر أحد كبار أئمة المسلمين في التصنيف، الذي صنف من الكتب ما يعجز كثير منا أن يقرأها في حياته كلها. فله تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، الذي إن تم طبعه بالطباعة الحديثة التي معنا فإنه يبلغ نحو 60 مجلدا أو أكثر. وقد صنف من الكتب العظيمة الكبيرة ما الله سبحانه وتعالى به عليم. هذا الحافظ الجليل يدلنا عمله على ما كان عنده من اغتنام الأوقات، وما كان له من استثمار لها. ومثله أيضا ابن عقيل الحنبلي الشهير صاحب كتاب الفنون، الذي يعد من أكبر كتب أهل الإسلام، كان يقول عن نفسه: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منفرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80، يعني بعد 80، أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة، وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك، يسف الكعك يجعله مدقوقا، وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على المطالعة أو تصدير فائدة لم أدركها فيه. وإن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطفة. وابن الجوزي رحمه الله أيضا هو من كبار المصنفين في تاريخ الإسلام، كان يروي عن ابن عقيل أنه كان دائما الاشتغال بالعلم، وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق. وهكذا نجد أن الباب في هذا يتسع، والمقام فيه يطول، والأخبار فيه كثيرة جدا. وننتقل أيضا إلى باب آخر من الأبواب الجليلة العظيمة التي تتصل بالإنفاق في أبواب الخير المختلفة، التي كان أسلافنا رحمهم الله تعالى يحرصون عليها ويرون أنها من الأمور المهمة التي يحتاجون إلى تذكرها والتواصي والعمل بها. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل الشهير يختبر بعض أصحابه لنرى كيف كان أسلافنا من الصحابة ومن جاء بعدهم من الأخيار. هذه الرواية أن مالك الدار مولى عمر قال أمرني عمر وأعطاني 400 دينار وقال اذهب بها إلى أبي عبيدة ثم امكث ساعة في البيت حتى تنظر ما يسمع بها. فذهب به الغلام فقال يقول لك أمير المؤمنين خذ هذه. فقال أبو عبيدة وصله الله ورحمه ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان حتى أنفذها أي حتى فنيت كلها. فرجع الغلام إلى عمر وأخبره فوجده قد أعد مثلها أي 400 أخرى لمعاذ بن جبل فأرسله بها إليه. فقال معاذ وصله الله يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا ولم يبق في الخرقة إلا ديناران. فدحى بها إليها ورجع الغلام فأخبر عمر فشر بذلك وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. وهكذا نجد أن السيرة تتوالى في هذا وتكثر وتعظم في ما كان من شأن الصحابة ومن جاء بعدهم. ومثل ذلك ما ورد في سيرة طلحة عندما جاءه مال من حضرموت فجعل يقسمه وجاءه مال فكان في آخر وقت النهار فجعل يريد أن ينام حتى يصبح. فقال لزوجته أي شيء يصنع إنسان معه مثل هذا المال؟ فقالت له إذا أصبحت فاقسمه. فقال إنك خيرة بنت خير أو إنك فاضلة بنت فاضل. وكانت زوجته أم كلثوم بنت أبي بكر. فلما أصبح قسم حتى نسي نفسه وأهله. ومن ذلك أيضا ما كان يصنعه السلف في الإنفاق على طلب العلم، فإنهم لم يكونوا يدخرون المال للأثاث والرياش ولا للطعام والشراب، وإنما كما كانوا ينفقونه في سبيل الله كانوا ينفقونه في طلب العلم وفي تحصيله، كما في قصة وسيرة عبد الرحمن بن أبي ربيعة الإمام الجليل الذي نعلم من سيرته أنه كان إماما من أئمة أهل العلم بالمدينة وكان شيخا للإمام مالك. خرج أبوه إلى الغزو والجهاد وخلف عند أمه 30,000 وقال لها هذه 30,000 أنفقي بها على نفسك وعلى ولدك. ثم لما رجع من الغزو والجهاد بعد فترة من الزمن سألها عن المال فقالت يكون خيرا إن شاء الله امضي إلى الصلاة ثم عد. فلما ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد حلقة من حلق العلم وفيها رجل يحدث والناس حوله يأخذون عنه ويتلقون منه. فسر بهذا المنظر وأعجب بهذا العالم. ثم مضى إلى زوجه ويسأل مرة أخرى عن المال فقالت له ماذا رأيت في المسجد؟ قال رأيت كذا وكذا. قالت أيسرك أن يكون عندك 30,000 أو يكون لك ابن مثل هذا؟ قال بل مثله عندي أعظم من أمثالها أي من أمثال 30,000. فقالت فإني أنفقتها كلها في تعليم ابنك فهذا هو ابنك عبد الرحمن بن أبي ربيعة الإمام الجليل العظيم. وهكذا كانوا ينفقون في هذا الباب حتى إن جل ما كان عندهم من تحصيل الأموال لا يؤخرونه إذا كان في سبيل تحصيل العلم وطلبه. فهذا علي بن عاصم يقول كما في ترجمته بتذكرة الحفاظ للذهبي، وهو علي بن عاصم الواسط في مسند العراق الإمام الحافظ الكبير، قال يقول كان يقول دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال اذهب فلا أرى وجهك إلا 100,000 حديث. دفع إليها أبي 100,000 درهم وقال اذهب فلا أرى وجهك إلا 100,000 حديث. وهذا لا شك أنه من أعظم الأبواب المهمة التي تميز بها أسلافنا عما هو في واقعهم. وهذا أيضا وجه آخر أو سيرة أخرى لسيرة هشام بن عبيد الله الرازي، كما ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ، قال موسى بن نصر سمعته يقول لقيت 1,700 شيخ وخرج مني في طلب العلم 700,000 درهم، أي في تحصيل العلم وطلبه. فتجد أن هذه الثروات الطائلة التي كانت عندهم كانوا ينفقونها في طلب العلم لما له من عظيم الأثر وعظيم الاهتمام والعناية عندهم. وربما تجد الناس اليوم ينفقون على أمور من الكماليات وأمور من التوافه التي ينبغي أن يترفعوا عنها ما هو أضعاف أضعاف مثل هذا. فإذا جاء الأمر للإنفاق في سبيل الله أو الإنفاق في تحصيل العلم أو في شراء الكتب أو نحو ذلك استعظموا هذا الذي ينفقون. وقد كان من عجائب السلف أنهم ربما أملقوا وأكثروا وبلغوا الشدة العظيمة من الحاجة والفاقة ولم يكونوا يفرطون في شيء من العلم إلا في أشد الظروف وأحلفها. وهذا موقف فيه عظة وعبرة يبين لنا عظمة ما كانوا يحرصون عليه من العلم وينفقون فيه من المال. موقف من سيرة أبي الحسن الفالي المحدث الأديب الشاعر الذي كان في وفاته 48 و400 للهجرة. تقول الرواية عنه أنه كانت عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد في غاية الجودة، يعني كانت الكتب معلومون بالنسخ، فنسخة عزيزة وغالية عنده. فدعته الحاجة إلى بيعها عندما بلغت به الحاجة أشدها فباعها، فاشتراها الشريف المرتضى أبو القاسم 60 دينارا وتصفحها فوجد بها أبياتا بخط بائعها أبي الحسن الفالي المذكور. وهذه الأبيات تقول أنشت بها، يعني بالجمهرة بهذا الكتاب، أنشت بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وفدية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني، كأنما يكون فقد أحدا من أبنائه. فلما رأى الشريف هذه الأبيات مكتوبة عليها رد عليه نسخته وترك له دنانيره. وهكذا نجد هذا الباب من الأبواب في الإنفاق في طلب العلم قمة من القمم التي رقى إليها كثير من الرجال من أسلافنا رحمة الله عليهم. وقمة أخرى تتعلق بالعلم وطلبه والتعلق به والتفرغ له وإنفاق الأوقات كما هو إنفاق الأموال في تحصيله، حتى بلغوا العجب العجاب في مثل هذه الميادين. وحتى حفظ العلماء منهم ليس العشرات ولا المئات ولا الآلاف، بل مئات الآلاف من الأحاديث والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى بلغوا الغاية في دقة الحفظ وتجويده والتفرع للعلم والتعلق به. ولسنا بصدد ذكر ما يتعلق بالحفظ والعلوم وإن كان هذا بابا واسعا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الحافظ متى يسمى حافظا، إذا حفظ 100,000؟ قال لا. قالوا 200,000؟ قال لا. حتى بلغوا 400,000؟ قال لا. قال 500,000؟ قال لعله، لعله أي لعله أن يكون حافظا أو يسمى حافظا. وكان عند الإمام أحمد 200 جراب كلها فيها نسخ من الأحاديث عن سفيان بن عيينة وليس فيها رواية، فكانوا يخرجونها له فكان يعرف كل حديث منها، يقول نعم هذا حدثني به فلان عن سفيان، وكلها عن سفيان لكنه يحفظ إسناده لها عن سفيان ويميز بينها مع كثرتها. وكانوا يحفظون من العلوم ومن الأحاديث ومن اللغة ما كما قلنا لا تبلغه عقولنا تصورا لقلة هممنا وضعف عزائمنا في مثل هذه الأبواب. ولكني أذكر شيئا مما يتعلق بتعلقهم بالعلم وعظيم ارتباطهم به في صور وأحوال شتى. فهذا أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد الفسوي الذي كان توفاته 77 و300 للهجرة، وقع حريق ببغداد فذهب به جميع علم البصريين، يعني حرقت كثير من كتبهم. قال هذا: وكنت كتبت ذلك كله بخطي وقرأته على أصحابنا، فلم أجد من الصندوق الذي احترق شيئا البتة إلا نصف كتاب الطلاق عن محمد بن الحسن. قال: سألته عن تلوته وعزائه، يعني ما الذي حصل له عندما فرقت كتبه. اليوم ربما نجد بعض الطلاب كما نرى الآن بعد الاختبارات هم يمزقون الكتب بأنفسهم أو يرمونها في الطرقات وكأنها لا قيمة لها عندهم، بل هي في الحقيقة لا قيمة لها عندهم. قال: فما سألته عن سلوته وعزائه في هذا، فنظر إلي عجبا فقال: بقيت شهرين لا أكلم أحدا حزنا وهما، وانحدرت إلى البصرة لغلبة الفكر علي، وأقمت فيها مدة ذاهلا متحيرا من شدة حزنه، كأنما فقد ابنا من أبنائه، وكما قال القائل: وفقد الكتاب كفقد الصواب، فيا هول من قد أضاع الكتب. وهذا لعل فيه تذكرة لطلبة العلم أن يحفظوا ويحافظوا على كتبهم. وهذا ابن جرير إمام من أئمة الأهل من أئمة العلماء المشهورين، صاحب التفسير وصاحب التاريخ وصاحب الكتب العظيمة كتهذيب الآثار وغيره، الذي نعلم من علمه أنه قال: تنهضوا لكتابة التاريخ؟ قالوا: كم يكون؟ قال: يكون 30,000 مجلد. قالوا: إن ذلك أمر تفنى فيه الأعمار وتعجز عن مناظرته الأبصار. فلما رأى ضعف همتهم اختصره في 3,000، وهذه 3,000 هي تاريخ الطبري الذي بين أيدينا مطبوعا في نحو 6 أو 7 مجلدات. هذا المختصر الذي اختصره لهم لأنهم كانت همتهم ضعيفة، أي في زمنه. هذا ابن جرير يروي عن نفسه ما قلت. سنذكر بعض ما يتعلق بطلب العلم من القصص وتعلقهم به. يقول: مضى يوما إلى النخاتين الذين يبيعون الإماء والرقيق في طريقه، ورأى جارية تعرض للبيع حسنة الصورة كاملة الوصف. قال: فوقعت في قلبي، ثم مضيت إلى دار أمير المؤمنين راضي بالله، فقال لي: أين كنت الساعة؟ فعرفته يعني بالخبر، فأمر بعض أسبابه أي غلمانه فمضى فاشتراها وحملها إلى منزلي، فجئت فوجدتها فعلمت الأمر كيف جرى. فقلت لها: كوني فوق، يعني حتى أستبرئك، يعني حتى يتبين براءة رحمها من الحمل. قال: وكنت أطلب مسألة من العلم فإذا بها قد اختلت علي، تشوش فكره، فاشتغل قلبي عن علمي. فقلت للخادم: خذها وامض بها إلى النخاسين، يعني بعها، فليس قدرها أن تشغل قلبي عن علمي، فليس قدرها أن تشغل قلبي عن علمي. فأخذها فقالت له دعني أكلمك بحرفين، دعني أكلمه بحرفين. فقالت أنت رجل لك محل وعقل، وإذا أخرجتني ولم تبين ذنبي لم آمن أن يظن الناس بي ظنا قبيحا، فعرفني ذنبي قبل أن تخرجني. فقال لها ما لك عندي عيب غير أنك شغلتني عن علمي. فقالت هذا أسهل عندي. بالنسبة لها هذا أمر سهل لأنها ليست تعرف مثل هذه الأمور ولا مثل هذه المسائل. ومن لطيف ما يذكر أيضا من تعلقهم بالعلم وحرصهم عليه أن أبا عبيد القاسم بن سلام الإمام الشهير كان يفكر في مسألة فأقضت مضجعه طوال ليله فلم ينم وهو يفكر، فكلما اضطجع قام حتى إذا فتح له فيها قام يقفز ويصيح فرحا بها، وما زال كذلك حتى أصبح من شدة فرحهم بمسألة من مسائل العلم تفتح عليهم أو أمر يتصل بهم في مثل هذا. وكانوا يعرفون للعلم قدره ومنزلته. وأنا كما ذكرت سأشير إلى ما يتعلق بالعلم من جوانب ليست هي في صلب العلم، لأن صلب العلم لو تحدثنا عنه لكان الأمر يطول بنا، وهو أمر قد سلمنا فيه بعجزنا. ولكن أذكر بعض الملح التي تبين ما هو أعظم من مجرد الحفظ والعلم، أي شدة تعلقهم وكونه هو مدار حياتهم. فهذا الحافظ ابن عساكر يروي هذه الرواية يقول سمعت ابن الأكفاني يحكي عن بعض مشايخه، وهذه رواية لطيفة فيها عبر كثيرة. قال سمعته يروي عن بعض مشايخه أن أبا الحسن بن داود كان إمام دارية منطقة من الشام قريبة من دمشق، فمات إمام جامع دمشق، مات إمام جامع دمشق، فخرج أهل البلد إلى دارية ليأتوا به، أي ليكون إماما بعد الإمام الذي مات. فماذا صنع أهل دارية؟ قال فلبس أهل دارية السلاح وقالوا لا نمكنكم من أخذ إمامنا، لا نمكنكم من أخذ إمامنا. فقال أبو محمد عبد الرحمن بن نصر كان رجلا حكيما، قال يا أهل دارية ألا ترضون أن يسمع في البلاد أن أهل دمشق احتاجوا إلى إمامكم؟ هذا يعني فخر عظيم أن أهل دمشق جاءوا يطلبون إمامكم وافتقروا إليه. فقالوا قد رضينا. ويعني هذه تدلنا صورة من صور المجتمع الذي كان يعيش فيه أولئك القوم من في سير وأماكن وتواريخ مختلفة. وكما قلت من ذلك أيضا الضنك والعناء الذي لقيه بعضهم في تحصيل العلم، وهذا باب واسع عظيم قد أفرده بعض المعاصرين بالتصنيف، فأفرد فيه كتابا هو من نفائس الكتب المعاصرة التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيها وأن يحرص على اقتنائها، وهو كتاب صفحات من صدر العلماء على تحصيل العلم وشدائده للشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله. من ذلك أن قصة المحمدين الثلاثة وقد أوردها الذهبي في السير وغيره، محمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي، وهؤلاء كل المروزي كل واحد منهم إمام كبير من أعظم وأشهر العلم والعلماء. هؤلاء الثلاثة ترافقوا في طلب العلم حتى أرملوا وافتقروا ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضر بهم الجوع حتى كادوا أن يهلكوا. أئمة كبار من كبار العلماء، فماذا صنعوا؟ اجتمعوا ليلة في المنزل الذي كانوا يعون إليه، فاتفق رأيهم أن يستهموا فيضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل الناس لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقال لأصحابه أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الاستخارة. فإذا به وهو أثناء الصلاة إذا بالشموع ورجل من قبل والي مصر أحمد بن طولون يدق عليهم الباب، ففتحوا فنزل عن دابته فقال أيكم محمد بن نصر؟ فقالوا هو هذا وأشاروا إليه، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال أيكم محمد بن جرير؟ قالوا هذا، فأخرج صرة فيها 50 دينارا وأعطاها إياه، ثم قال أيكم محمد بن إسحاق؟ قال هو هذا يصلي، فلما فرغ من صلاته دفع إليه صرة فيها 50 دينارا، ثم قال أيكم محمد بن هارون؟ وكان رابعا لهم أيضا، فقيل هو هذا فدفع إليه مثلها، ثم قال إن الأمير كان قائلا بالأمس في وقت الظهر نائما، فرأى في المنام قائلا يقول إن المحامد المحمدين هؤلاء طووا كشحا جياعا، فأمثل إليهم هذه الصورة وهو يقسم عليكم إذا نفذت أن تبعثوا إليه ليزيدكم. فهذا أيضا مشهد أو صورة من هذه الصور الكثيرة. وأيضا ننتقل إلى باب آخر من الأبواب، لأن كما قلت القصص في كل باب من هذه الأبواب كثيرة، لعلنا أن نقف عند باب من الأبواب العظيمة المهمة، وهو باب الثبات والصبر عند الفتن والشدائد. فرب رجل صبر في الضراء ولكنه عند السراء سراء صارعته فصرعته، ورب رجل كانت له مواقف بالثبات عند الشدائد ولكنه عند الإغواء والإغراء لا يثبت. ولكننا نقف هذه الوقفات لنرى بعض الصور التي في سير أولئك القوم مما يدلنا على أنهم بلغوا فيها الذروة والغاية في الثبات. ومن ذلك ما نبدأ به من قصة عبد الله ابن حذافة السهمي رحمه الله ورضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل المشهور الذي نعلم من قصته ما كان من أسره، ثم إن ملك النصارى أمره أو عرض عليه أن يتنصر وأن يعطيه نصف ملكه، فقال لو كان ملكك ومثله معه وملك العرب ما رجعت عن ديني، فقال اقتلوه، ثم أمرهم أن يصلبوه ثم يضربوا عن يمينه وعن شماله، فما تحرك عن موقفه وهو يعرض عليه، ثم أتى بأسيرين من أسار المسلمين فغمسهما في قدر فيها زيت يغلي فيدخلان لحما ويخرجان عظما، فبكى رضي الله عنه ودمعت عينه، فقال إلي به، أي لعله أن يكون قد رجع عن موقفه، فقال كلا، ولكن هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعر رأسي أنفسا تلقى كلها في النار في سبيل الله عز وجل. فلما عجز قال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين؟ قال نعم. فقبل رأسه وقدم بالأسارة على عمر فأخبره خبره، فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقبل رأسه رضي الله عنه أجمعين. فثبت في مثل هذه المحنة العصيبة الشديدة، وكذلك كان ثباتهم في مثل هذه المواقف العظيمة واضحا ودليا، كما في سيرة أخرى أو كما في قولة أخرى يذكرها لنا شريح القاضي الذي كان من أئمة التابعين ومن المشاهير المعروفين من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ونجد أيضا قصصا كثيرة في هذا، ومن ذلك الثبات عند فتنة الإغراء وخاصة فتنة الإغراء بالمال. وهذه الرواية يرويها عبد الرزاق عن النعمان بن الزبير الصنعاني أن محمد بن يوسف وأيوب بن يحيى بعث إلى طاووس ب700 دينار أو 500 دينار، وقيل للرسول إن أخذها الشيخ منك فإن الأمير سيحسن إليك ويكسوك، يعني أن يقبل هدية الأمير. فقدم بها على طاووس فأراده على أخذها فأبى، فغافله ثم رمى بها في قوة البيت، لأن الرسول يريد أن يقول قد أخذها مني حتى ينال مكافأته، فرجع وقال لهم قد أخذها. ثم بلغهم عن طاووس شيء يكرهونه، يعني مخالفة أو قول، فقال ابعثوا إليه فليبعث إلينا بمالنا، أعد المال. فدعه الرسول فقال المال الذي بعث به الأمير إليه؟ قال ما قبضت منه شيئا. فرجع الرسول وعرفوا أنه صادق، فبعثوا إلى الرجل الأول المال، وبعثوه إلى طاووس، قال المال الذي جئتك به، قال هل قبضت منك شيئا؟ قال لا. فنظر حيث وضعه فوجده فإذا بالفضة قد بن العنكبوت عليها، فذهب بها إليه، أي ما نظر إليها ولا التفت إليها ولا رأى منها شيئا. وهكذا نجد أيضا في هذا الباب قصص كثيرة لكثير من أعلام السلف رضوان الله عليهم. ومن صور أيضا الثبات عند مثل هذه الفتن أن سليمان بن عبد الملك قدم المدينة إبان ولاية عمر بن عبد العزيز عليها، فصلى سليمان بالناس الظهر، ثم فتح باب المقصورة واستند إلى المحراب واستقبل الناس بوجهه، فنظر إلى صفوان بن سليم فقال لعمر من هذا؟ ما رأيت أحسن سمتا منه. فقال له عمر هذا صفوان. قال سليمان يا غلام كيس فيه 500 دينار فأتاه به. فقال لخادمه اذهب به إلى ذلك القائم، يعني عند المسجد أمامه، فأتى حتى جلس إلى صفوان وهو يصلي، ثم سلم فأقبل عليه فقال ما حاجتك؟ قال يقول أمير المؤمنين استعن بهذه على زمانك وعيالك. قال صفوان لست الذي أرسلت إليه. فقال له ألست صفوان بن سليم؟ قال بلى. قال فإليك أرسلت. قال اذهب فاستثبت. فولى الغلام وأخذ صفوان عليه وخرج، فلم ير بها حتى خرج سليمان من المدينة حتى لا يتعرض لمثل هذا الموقف. وحتى في جوانب أخرى الثبات عند فتنة النساء على وجه الخصوص، فإن هذه فتن عظيمة كان لأسلافنا من العباد وأهل الصلاح مواقف فيها. قال محمد بن إسحاق نزل السري بن دينار في درب بمصر، وكانت فيه امرأة جميلة فتنت الناس بجمالها، فعلمت به المرأة فقالت لأفتننه. فلما دخلت من باب الدار تكشفت وأظهرت نفسها، فقال ما لك؟ فقالت هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول وكم بي معاص نال منهن لذة ومات فخلاها وذاقت دواهية، تصرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هي، فيا سوءة والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. وأعجب من هذا قصة يذكرها والخرج أن امرأة جميلة كانت بمكة وكان لها زوج، فقالت له في شأن، قالت هل يرى أحد وجهي وجمالي ولا يفتن بي؟ كانت تفرح بذلك. فقال لها نعم عبيد بن عمير. فقالت أتعدن لي في فتنته؟ فأذن لها. فأتته لعبيد بن عمير، أتت إلى عبيد بن عمير كالمستسقية في ناحية من المسجد الحرام، فكشفت عن وجهها فقال استتري. فقالت إني قد فتنت بك. قالت إني قد فتنت بك. فقال إني سائلك. قال لها إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتني نظرت في أمرك. قالت لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. فقال أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو دخلت القبر وأجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قالت فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت لا. قال صدقت. قال فلو أردت الممر على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت لا. قال صدقت. قال فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال اتق الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. قال فرجعت إلى زوجها فقال ما صنعت؟ قالت أنت بطال ونحن بطالون. البطال يعني الذي ليس عنده عمل. قالت أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. وكان زوجها يقول ما لي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي كانت في كل ليلة عروسا فصيرها راهبة. هكذا كان يقول. ولعلنا أيضا أن نقف وقفة يسيرة فيما يتصل بالجهاد وأسلافنا وما كانوا عليه فيه، وهو أمر عظيم وبابه واسع، ولكن نذكر بعض ذلك. قال ثابت بشأن صلة وهو من التابعين أن صلة كان في الغزو ومعه ابنه، فقال أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، حتى أحتسبك، يعني يقدم ولده للموت وللشهادة حتى ينالها وحتى يصبر هو فيحتسب أجره. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة فقتل. فاجتمع النساء عند امرأته معاذة فقالت مرحبا إن كنتن جئتن لتهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. فكانت تطلب التهنئة على شهادة زوجها وابنها. وخالد بن الوليد علم المجاهدين القواد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يقول ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أن لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. فكان هذا دأب تعلقهم ومحبتهم ورغبتهم في الجهاد في سبيل الله. وقصة الخنساء وأبنائها الأربعة مشهورة في ذلك، لما قالت لهم يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم، والله ما نبت بكم الدار ولا أقحمتكم السنة ولا أرداكم الطمع، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبن رجل واحد كما أنكم بن امرأة واحدة، ما كنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا غيرت نسبكم ولا أوطأت حريمكم ولا أبحت حماكم، فإذا كان غدا إن شاء الله فغدوا لقتال عدوكم مستنصرين بالله. فانصرفوا بعد وصية أمهم وشدوا على العدو، وكان كل واحد منهم عندما يشد يقول أبياتا من الشعر، فقال قائلهم يا إخوة إن العجوز الناصحة قد أشربتنا إذ دعتنا البارحة نصيحة ذات بيان واضحة، فباكروا الحرب الضروس الكالحة فإنما تلقون عند الصائحة من آل شاسان كلابا نابحة، قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة فأنتم بين حياة صالحة أو ميتة تورث غنما واضحة. ثم شد الذي يليهم ويقول والله لا نعصي العجوز حرفا، قد أمرتنا حجبا وعطفا منها وبرا صادقا ولطفا، فباكروا الحرب الضروس زحفا حتى تكفوا آل كسرى كفا وتكشفوهم عن جمام عن حماكم كشفا، إنا نرى التقصير عنهم ضعفا والقتل فيهم نجدة وعرفا. ثم شد الذي يليه وهو يقول لست لخنساء ولا للأخرم ولا لعمر ذي الثناء الأقدم، إن لم تزر في آل دمع الأعجم دمع بني ساسان دمع رستم، بكل محمود اللقاء ضيغمي ماض على الهول خضم خضرمي، إما لقهر عادل أو مغنم أو لحياة في السبيل الأكرم تفوز فيها بالنصيب الأعظم. ثم شد الذي يليه وهو يقول إن العجوز ذات حزم وجلد والنظر الأوفق والرأي السدد، قد أمرتنا بالصواب والرشد نصيحة منها وبرا بالولد، فباكروا الحرب نماء في العدد إما لقهر واحتياز للبلد حتى قضوا جميعا شهداء، فحمدت الله سبحانه وتعالى على استشهادهم، وسألت الله عز وجل أن يلحقها بهم على الخير والثبات في الأمر. والباب في هذا كما قلت والمواقف كثيرة جدا، ويضيق كما قلنا المقام في أول الأمر عن ذكرها، وحسبنا أن طوفنا ببعض منها، والأبواب والتراجم في ذلك كثيرة، والفضائل لأسلافنا عظيمة، سواء منها ما كان في إيمانهم أو عبادتهم أو إخلاصهم أو خشيتهم أو إنفاقهم أو انشغالهم بمعالي العمور دون سفاسفها أو اتباعهم للحق وانصياعهم له وارتباطهم به وإيثارهم له، وكذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، إلى آخر المواقف العظيمة والميادين الفسيحة التي كان لهم فيها سبق عظيم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل مثل هذه السير باعث لنا على الخير ورائدا لنا في ميادين الخير والطاعة والسبق إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن نسعى لنقتفي آثار أولئك الرجال، وأن نشمر عن سائر الجد والعمل لنرقى إلى تلك القمم العالية الشامخة. عل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأجر والثواب، وأن يجدد بنا بعض ما سلف من تاريخ أئمتنا وعلمائنا وقوادنا الصالحين العابدين المؤمنين المخلصين لله رب العالمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا أن يلحقنا بهم على خير، وأن يجعلنا ممن يتأسون بهم ويأخذون من سيرهم ويقتدون بهديهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف هنا أيضا وقفات سريعة في بعض الأسئلة إذا كانت تدور حول هذا الموضوع. هذا سائل يقول: لا يخفى ما عليه بعض الناس أو أكثر الناس من ضعف الهمم وخور النفوس في هذه الأعصر عن أن تصل إلى هذه القيم إلا من رحم الله، فهل من تدرج مناسب نحث به نفوسنا الضعيفة شيئا فشيئا حتى تبقى على الطريق القويم؟ لا شك أن المنهج في هذا مهم، وإن كان حديثنا لم يتعرض له لأننا أردنا فقط أن نقف هذه المواقف ونستجلي هذه السير ونخوض في هذه الميادين حتى نهيج النفوس ونبعث العزم بإذن الله عز وجل. وإلا فإن الإنسان بالفعل يحتاج إلى شيء من التدرج ويستعين ببعض الأمور، منها أولا صدق الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحسن الصلة به جل وعلا، وثانيا لزوم الطاعات والبعد عن المعاصي والمنكرات لأنها ظلمة بالقلب وحاجب عن التوفيق ومانع من المضي في طريق مرضاة الله سبحانه وتعالى، وثالثا استشارة الخبراء والعلماء وأهل الإيمان والتقوى والورع وطلب الموعظة منهم وطلب الرأي السديد منهم، ورابعا مجالسة الصالحين والأخيار والعلماء ومن يتداولون هذه السير حتى يسمع الإنسان منهم دائما ما يحرك عزمه وما يقوي همته في طاعة الله سبحانه وتعالى، رابعا الحزم في حفظ الوقت وعدم تضييعه وترك المجاملات التي تضيع الأوقات قدر الاستطاعة، وهذا لا بد فيه من نوع من الجد والصرامة والتحفظ والاحتياط والاحتراز، لأن مراعاة الناس ومجاملاتهم تذهب الأوقات وتضيع كثيرا من الأعمال والمنجزات، فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا. وسادسا أو خامسا أن يكثر الإنسان من قراءة سير العلماء والأئمة من مثل هذه السير التي عبدنا على بعض منها، وهي نزر يسير من بحر كثير متلاطم الأموال كما أشرنا. فلو قرأ في سير إعلام النبلاء أو في تهذيبه، لو قرأ في صفة الصفوة ونحو ذلك من الكتب التي فيها تراجم للصحابة والتابعين وبعض العلماء والأئمة، وقرأ في صفحات التاريخ، فإن هذا مما يقوي العزم ويشد الهمة بإذن الله عز وجل. وسادسا أن يكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى في أن يثبته وأن يعينه على مثل هذه الأمور. ولا شك أيضا أن التدرج مطلوب سواء في الناحية العلمية أو في الناحية العملية، أي في ناحية تحصيل العلوم وحفظها، وفي ناحية العبادات والأخذ بها، حتى يكون الإنسان في القصد الوسط بإذن الله عز وجل. هناك أسئلة بعضها بعيد عن الموضوع لكن بعضها قد يمس له بصلة، كما هو طبعا هنا أخ يقترح عنوان لدرس، أنا ظننت في الحديث ما يعني غير هذا، يقول يقترح عنوان درس: الناس على ديني إذا عاكم، هكذا يقول، يقصد به تأثير الإعلام. لكن مما أحضرت أن أشير إليه مما يضيع الأوقات ويضعف الهمم، القضية التي يضيع فيها وقت كثير من الناس في متابعات سواء صحفية أو إذاعية في أمور ليست من الأمور التي تعود على الإنسان بالنفع والفائدة في علمه أو في إيمانه أو في معرفة واقعه، وإنما هي في اللهو أو الترف أو السرف أو نحو ذلك، فينبغي للإنسان أن لا يعني ينتبه لمثل هذه الأمور التي تضيع وقته. وهنا بالنسبة أيضا حفظ القرآن وطلب العلم ليس هذا مقامه، كما قلت مثل موضوعنا هذا الذي طرقناه اليوم إنما هو للتذكرة والعظة وليس هو موضوعا علميا، إنما أحببنا فيه أن نجول هذه الجولة في هذه الرياض الناضرة والأجواء العاطرة علنا أن نقتبس ونأخذ منها ما ينفعنا إن شاء الله عز وجل ويقوي عزائمنا. ومن علم فالعلم حجة عليه، ومن علم كان حجة على من لم يعلم أن يبلغه وأن ينشر ذلك في نفسه وفي إخوانه وفي أبنائه، وخاصة الصغار صغار السن متى تلقوا في مقتبل عمرهم هذه السير وهيئت لهم الظروف المناسبة لكي يقرأوا ويحفظوا ويجدوا ويعملوا ويتربوا على الطاعة والعبادة، فإنه يرجى أن يكون عندهم ما ليس عند آبائهم الذين قد فاتهم من الوقت وفاتهم من الظروف المناسبة ما أقعدهم عن مثل هذه القمم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم.